إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلى الله وسلم عليك وعلى أبنائك المعصومين المظلومين المضطهدين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما في السماوات رنة وعويل في السماوات رنة وعويل من له قام ناعيا جبرائيل أصبح الكون داجي اللون حزنا فهل المرتضى علي قتيل يا حساما يا حساما أرد الوصي شباه فيك قد أردي الهدى والرسول والنبيون والملائك طريان وأصيب التكبير والتهليل يا ليالي الصيام يا ليالي الصيام من كان يحييك بسيف ابن ملجم مقتول أيها المسجد المعد لذكر الله ذكر الإله فيك جديل قتلوا في الصلاة من ليس للأعمال إلا به يكون القبول حف فيه الغر الكرام بنوه الليلة حف فيه الغر الكرام بنوه وهو عنهم بنفسه مشغول يا ربيع الأيام من لليتامى والأيام إن غاب عنها الكفيل موقف مصابك يا علي بالعرش مرسو ما مثل يومك بالأراض يومك أشد يوم. أنا أطمع الكل يشارك الليلة، هذه أعظم المصائب، صوتك لازم يرتفع. يا أبا الحسن بمصيبتك روح القدس تهدمت أركان الشريع راح الوصيرة يا ليت لا أمسى المساء ولا طلع مصباح ويا والفلك يا ريت انفنى ولا طلعت نجوم زينب يا حيدر نادتك هل غبت عني سباح دلالي انقطع وانقطع ظني يا أيوب وصفه ضيعي اتني بصغر سني شيبني دهر النايبة ودلالي مألوم بالأمس كانت مزهرة بالأمس كانت مزهرة بوجودك الداء والليلة دهرك موحشة يا حامي يا دهر لو نبدل عتاب عالدهر هل جاء ما نقضي بعد عتابنا والقلب مجروح لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من دعاء لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام قبل واقعة صفين. اللهم إن أظهرتنا على عدونا فجنبنا البغي وسددنا الحق وسددنا للحق وإن أظهرتهم علينا فارزقنا الشهادة واعصمنا من الفتنة. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بمشيئة الله هذه الليلة سوف يكون بعنوان أخلاقيات الحرب في السيرة العلوية، وفيه سوف أتعرض إلى بعض الجوانب التي نضحت واتضحت فيها الأبعاد الأخلاقية التي لم تزل ملازمة، بل مع علي سلام الله عليه في كل أحواله وفي أشدها حرجا، وفي الأوقات التي عادة يكون الإنسان فيها أشد حنقا وغيظا وانتقاما حينما يواجه عدوا من أعدائه في معركة من المعارك. هذا الموضوع نحتاج فيه إلى توطئة بسيطة حتى يصبح تسلسل الموضوع واضحا. لا شك أنكم تعلمون أيها الإخوة والأخوات أنه بعد أن تسلم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مقاليد الحكم الفعلي عمد إلى إصدار قرارات مهمة وجديدة لم يعهدها المسلمون، وفي مقدمة تلك القرارات قراران: القرار الأول عدم إقرار من سبق من الولاة على مناصبهم، فالتفكير بالتغيير في جدولة الولاة على الأمصار، أي النقطة الأولى. والقرار الثاني يتعلق بإرجاع كل ما اقتطع من أموال المسلمين وأخذ بغير حق حتى لو تطاول عليه الزمن وزوجت به النساء وبنيت به البيوت، فالحق كما يقول عليه السلام لا يبطله شيء. والقرار الثاني أصعب من القرار الأول ووقعه أعظم. لماذا؟ لأن هناك أناس بطبيعة الحال كانوا يعني قد سافروا بأموالهم، هناك أناس اقطعت لهم دور، هناك قصور قد شيدت، وإرجاع مثل هذا الحجم الكبير من الأموال لا شك أنه يسبب اضطرابات ومشكلات كثيرة. ومن هنا قال الدكتور محمد عمارة في كتابه الإمام علي بنظرة عصرية إن قرار إرجاع الأموال إلى بيت مال المسلمين بعد إقطاعها خصوصا في زمن الخليفة الثالث هي من أخطر قرارات علي الثورية، يسميه قرار ثوري، قرار يحتاج إلى مواجهة، وهذا ليس سهلا على أي شخص أن يقوم به. فلما قرر علي سلام الله عليه هذا الأمر لا شك أنه تحزبت عليه الأحزاب وبدأ التفكير في كيفية التخلص منه من جهات عديدة كما تعلمون. هنا كان على علي سلام الله عليه أن يواجه مشروع الحرب الذي عطل أو يراد منه أن يعطل التنمية العلوية التي كان ينوي الإمام عليه السلام أن يقوم بها بإبداعات لم تتعرف عليها البشرية حتى يومنا هذا. ولكن كان حديث رسول الله صلى الله عليه وآله ودعمه وكلامه معه وإخباراته الغيبية من أهم، بعد الله تبارك وتعالى والاتكال عليه، من أهم الدعائم وأدوات المشروعية التي استنهض بها الإمام سلام الله عليه الأمة لمواجهة القاسطين والمارقين. فقد ورد في روايات كثيرة ولا أريد أن أقف عندها، لكن في المصادر كافة هناك إجماع تقريبا أنه يا علي ستقاتلك الفئة الباغية وأنت على الحق، فمن لم ينصرك يومئذ فليس مني. هذا وين؟ تاريخ دمشق وكنز العمال. ومثل هذه الروايات كثير، لو أردنا استقصاءها لطال بنا المقام وخرجت بنا عن المقصود في الكلام. زين، هناك نقطتان أود أن أدخل من خلالهما بعد المقدمة الأولى. النقطة الأولى أنه لا بد أن نعلم أن عليا سلام الله عليه لم يكن باغي حرب وطالب عداوة على أحد أبد، ولذلك أنا لما قلت هذه عطلت مشاريع التنمية التي كان ينوي القيام بها. لأنك تقرأ، لما تقرأ مثلا في بعض عهوده وكلماته ما يشير إلى هذا الجانب، أنه كان ينصب أو يريد أن ينصب اهتمامه على ما يعرف اليوم بمشاريع التنمية. مثلا ما كان يقوله في عهده للأشتر: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا يجلب إلا بالعمارة إلا بالعمارة. هذا بحد ذاته يدلل على أنه الإمام سلام الله عليه كما أسماه عمارة الأرض هي من الأولويات. يقول لك قبل لا تفكر في استجلاب الخراج وأخذ الأموال، أولا فكر في عمارة الأرض، يعني فكر في المشاريع التي تنفع الناس، وبهذا أنت تستطيع أن تستجلب الخراج. شو النظرة يعني مستقبلية ومشرقة هذه؟ يقول أنا مو أجيب أموال وأبني بها مشاريع، أنا من المشاريع أستخرج الأموال. زين، هذا واحد. النقطة الثانية سمة السلم التي كانت تسيطر على شخصيته وعلى شعاراته وعلى كلماته، ولهذا كان يقول: ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك. الحرب مو شيء طيب لما يحل بأي بلد من البلدان. ولا تدفعن صلحا دعاك عدو ودعاك إلى صلح وأنت رأيت للصلح موضعا ولله فيه رضا. شوف هذا اللي يخلي الإمام سلام الله عليه يتحرك في الدائرة. أهم شيء أن هذا الصلح لله فيه رضا، فإن في السلم دعة لجنودك وراحة من همومك وأمنا لبلادك. سلم يحقق ثلاث أهداف: أولا الجنود يستريحون من عناء القتال، ثانيا أنت تستريح من الهموم باعتبارك قائد وقائم على إدارة تلك الولاية، وثالثا الأمن. في حالة السلم طبيعي سيسود الأمن في البلاد. من هاتين المقدمتين نعلم أن الإمام عليه السلام إذن ما كان يستهدف حربا ولا خلق مشكلات مع الآخرين، بل كان يريد عمارة الأرض وإحلال السلام كما تقدم في هاتين النقطتين. زين، ولهذا تلاحظون أيها الإخوة لما دخل إلى القتال مكرها ومجبرا تجلت هذه الأخلاقيات الرائعة التي سوف أستعرض الآن معكم بعضها. أولا عدم البدء من أخلاقه، عدم البدء بالقتال. الآن هو طالع أصل القتال والجماعة جايين وهم يريدون قتاله، نهى أصحابه عن يبدأوا، وهذا كلام الإمام الحسين سلام الله عليه تمثيل: إني أكره أن أبدأهم بقتال حتى يبدأوني. يقول جندب الأزدي: إن عليا كان يأمرنا في كل موطن، في كل حرب نخرجها لقينا فيه معه عدوا، فيقول: لا تقاتلوا القوم حتى يبدأوكم، فأنتم بحمد الله عز وجل على حجة، أنتم ناس حقكم معكم، وترككم إياهم حتى يبدأوكم حجة أخرى لهم لكم عليهم. إذا أنتم أصلا على حجة، لأن أنتم جايين تقاتلوا عن الحكم الشرعي، وأيضا أنكم أنتم ما بدأتوا دي حجة أخرى، أنكم أنتم
لا تريدون القتال معهم. فإذا هذا الجانب الأول. الجانب الثاني إحلال الوعي والدعم المتبادل بين المقاتلين في المعركة، وهذا ما يصلح للتطبيق مو بس في قوانين الحرب العسكرية، حتى في الأعمال الأخرى إذا التفتنا له. كان يقول صلوات الله وسلامه عليه، يعني باعتبار كما تعلم أي موقع من المواقع لابد أن يحصل فيه أناس محترفون في القتال، مثلا في العمل أنت ترى أن هناك أناس أكثر إنجازا وأكثر معرفة، وهناك أناس أقل خبرة وأقل دراسة. الإمام يقول أنتم شنو مهمتكم في المعركة؟ أن يفتخر، أن يعتد الإنسان أو كل واحد بما يعرف وبما لديه من إنجازات وبما لديه من خبرات، وذاك الضعيف يسخر منه ويستهزئ به. وأي امرئ منكم أحس من نفسه رباطة جأش عند اللقاء. رباطة الجأش يعني قوة القلب، قوة القلب، كأن يقولون كأن القلب ينشد عليه في الثبات على المعركة أو في المعركة. رباطة جيش عند اللقاء، ورأى من أحد إخوانه فشلا، فشل يعني جوب، هذا كما قلنا الفريق كله مو على مستوى واحد، واحد داخل مجبر، واحد واجه القتال وما كان يتوقع هذا الأمر، يصيب حالة من الفشل والرعب. فليدب عن أخيه بفضل نجدته التي فضل بها عليه كما يدب عن نفسه، فلو شاء الله لجعله مثله. فأي واحد صاحب خبرة ويرى شخص آخر متردد ضعيف خبرات العملية أو علم الذي يحمله، يقول مهمة ذلك الذي يمتلك الخبرة الأقوى أن يشد على قلبه، أن يذب عنه، أن يدافع عنه. وهنا لابد أن يتذكر عطاء الله تبارك وتعالى، إذ لو شاء الله لجعله مثله ولكنه فضله عليه. هذا الخلق الثاني. الخلق الثالث هو ما كان يعرف عنه بأن هناك ثلاث أصناف كان يأمر بعدم التعرض لها، وربما أربعة في بعض الروايات. شوفوا لاحظوا هنا أنه كان يقول، وهذه تتكرر في كل حروبه. الآن سأتي إلى إشكال في هذا الجانب لأنه لا بد أن نمر به. لا تجهزوا على جريح. شنو الإجهاز؟ الإجهاز على الجريح أو الإجاز على لأنه فيها لغتان. يقولون هو تتميم قتله، هو في جرح بسيط ومرمي، فيأتي ويقول لك أنا هذا في المعركة خلاص، فبعد الحين صار قتله سهل جدا، ضربة ضربتين وأقتل. الإمام يقول لا تجهزوا عليه، لا تجهزوا على جريح، زين بعد، ولا تقتلوا معورا. من هو المعور؟ هذه يعني احنا نقول لو الامام قالها بعد صفين قلنا هذه شافها من تجربة. طبعا المعور فيها رأيان، رأي يعني الذي اجلكم الله يكشف عن سوءته ليدافع عن نفسه كما فعل ذلك الرجل حينما رأى امير المؤمنين صلوات الله وسلامه، يقول هذا معور، يقول هذا عفو عنه حتى لو هو عدو لا تدنس نفسك بقتله. وقيل المعور هو الذي يأتي إلى المعركة لا لغرض القتال، هو جاي لغرض آخر صادفت المعركة. قل هذا ما إلى ذنب أنه تشوفه وتحسبه من العدو بعد أن تتأكد من ذلك. وفي العقد الفريد يقول ولا تسلبن قتيلا ومن ألقى سلاحه فهو آمن. ولهذا أكو تعامل غريب عند أمير المؤمنين ويا الأسارة. شلون؟ يقولون ماذا كان يصنع بالأسير؟ يأخذ الأسير يطلعوه يجيبوه له إليه، يأخذ سلاحه، وفي رواية يأخذ فرسه، سلاحه وفرسه، ثم يحلفه بالله ألا يشترك في معركة قادمة عليه، يعني ألا يبغي السوء على أمير المؤمنين، ويعطيه 4 دراهم، يعني يعطي نفقة يقول له يلا توكل على الله روح. الحين بنشوف بعض الاستثناءات، ويعطيها 4 دراهم، يعني هذه من النفقة التي كان ماذا كان يعطيها. إذا كان في الأسرى جرحى، فقد ذكر الكامل في التاريخ، صاحب الكامل في التاريخ يقول في حرب أمير المؤمنين مع الخوارج خرج من المعركة أو لقي بالمعركة 40 رجل جريح من الخوارج. وش سوى أمير المؤمنين؟ قال يلا خلصونا منهم. يقولون فأمر بأخذهم وإدخالهم إلى الكوفة، المسافة ترى بعيدة كانت، إلى الكوفة ومداواتهم حتى برئوا، يعني أمر بأن يعالجوا على نفقة بيت مال المسلمين. 40 جريح يحملوهم يودوهم يعالجوهم إلى أن يطلعوهم منهم. طيب الآن نأتي إلى الإشكال اللي قلت عنه. طبعا نحن عندنا في الروايات أن الإجهاز على الجريح واتباع المولي هذه من الأمور المنهي عنها، كان دائما أمير المؤمنين لا تتبعوا موليا ولا تجهزوا على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن. زين، هذه نفذت دائما عند أمير المؤمنين لو لا؟ يقولوا لا، لأنه في واقعة الجمال طبق هذه القاعدة، طبق القاعدة، يعني من فر من المعركة لا يلحق، ومن كان جريحا لا يجهز عليه، وهكذا الأسير كما تقدم. أما في معركة صفين فتبدل الأمر، فأمر بقتل الجريح، تصور أمر بقتل الجريح واتباع المولي. ليش؟ ولهذا هذا يقول أبان ابن تغلب، يقول سألت عبد الله ابن شريك، طبعا عبد الله ابن شريك أحد أصحاب العلماء من أصحاب الباقر والصادق، وقيل أنه عاصر الإمام زين العابدين سلام الله عليه. عبد الله بن شريك يحدث يقول كان هكذا علي بن أبي طالب، هل أقرب لك الرواية؟ يقول أنه في يوم صفين قتل المقبل والمدبر ما رحمهم، وأجهز على الجريح. قال أبان هذه سيرتها، تاني سيرتان مختلفتان، هذا مو علي بن أبي طالب، ذاك علي بن أبي طالب نعم اللي يقول لا تجهزوا على جريح لا تتبعون مولي، هنا شلون قتلهم؟ شوف الفرق وين. فقال إن أهل الجمل قتل فيهم طلحة والزبير، وإن معاوية كان قائما. يعني شنو؟ يعني استفاد العلماء من هذا أنه متى يباح أن يقتل هذه الأصناف؟ تقتل إذا كانت لهم قيادة تستطيع أن تستفيد منهم مرة أخرى، بينما في واقعة الجمل يقول طلحة والزبير هما كان القائدين وقد قتلا، فلا خطر حتى يقتل يجهز على الجريح ويتبع المولي، بينما في واقعة صفين معاوية موجود، فما دام قيادتهم موجودة يعني هذا الجريح ممكن يطلع يتعالج يرجع مرة أخرى للمعركة، والمولي أيضا كذلك يأخذوه يهيئوه يرجعوه مرة أخرى. فهنا حكمان اختلفا، فبرغم أخلاق أمير المؤمنين لكن هذه الأخلاق لم تكن لتطغى على جانب ماذا؟ على جانب الحزم مع الأعداء في المعركة. 4، الأعداء المقاتلون. احنا نشوف مثلا أنه يستثنى من ذلك من كان جريحا، من كان أسيرا، من كان موليا، من أغلق بابه عليه فهو آمن. زين، المقاتلون صار وياهم، شوف انت تشوف حتى في واقعة صفين هالشكل كان مع الجريح، لكن ظهرت أخلاقه حتى مع المقاتلين نفسهم، وذلك في أمرين: قد سمع في صفين أصحابه يذكرون أهل الشام ويسبوهم، قال هذه تعرفوها: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح. زين، حتى السب ما رضى به، وهذا المقاتلين وجايين يشتركوا في المعركة وقتلوا، يعني على بعض الروايات كم قتل من جيش أمير المؤمنين؟ قرابة 25,000، ومن جيش معاوية 45,000، يعني فوق 70,000 مجموع المقتولين. مع ذلك هذا أهل هجمة، وهذا العدد من المقاتل يقول أنا ما أرضى أنك أنت قاعد بس تشتغل في سب فلان وجاي تتحدث عنهم وتشتوى أعراضهم. زي الموقف الثاني هو ما تعرفونه في منع الماء، لما استولى جيش معاوية على الماء وقال حتى تموتون عطشا كما مات عثمان كما قال، ويعني قال الإمام كلمة المعروفة: رووا السيوف من الدماء ترووا من الماء، حملوا عليهم أزاحوهم. يلا الآن فرصتنا ناخذ نفس الدور. فنهاهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال: خذوا حاجتكم من الماء وانصرفوا. هذه مقاتلين فعليين وحربي يحاربونه ويقتلون أصحابه، ومع ذلك هذه كانت خوش فرصة كما نقول أنه يتخلص من هذا العدد الكبير منهم عبر الاستيلاء على الماء ومنعهم منه، ولكن لم يفعل ذلك. طيب النقطة الأخيرة، ماذا عن النساء اللواتي يحضرن إلى المعركة؟ وهذه من المبادئ الثابتة عندهم. طبعا تعرفون أن المرأة سابقا كانت تأتي إلى المعركة، لأن المعركة تطول، إذا من 37 إلى 8، من سنة 37 تقريبا في بعض الروايات ل 38 في شهر رمضان انتهت المعركة، مدة طويلة. طبيعي أن المرأة لازم يكون لها، لأن هناك أدوار مساعدة لابد أن تكون لها. كيف نتعامل معها؟ جاءت هذه التعاليم: ولا تهيج النساء بأذن. تهيج يعني تحرك، يعني أن تقوم بأي شكل من أشكال الأذى للمرأة التي في الفريق الآخر، أن يتطاول عليها بكلمة، أن يساء، أن يقوم مثلا أن تطعن في شرفها لأنها جاءت بعد جاية ويا جيش معاوية، جاية ويا ذاك الجيش، جاية ويا الخوارج. الإمام يقول لا، هؤلاء تتجنبوا تهيج النساء، هالصنف تتجنبوا. بعد: وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم فإنهن ضعيفات القوى والأنفس، إنا كنا نؤمر بالكف عنهن وهن مشركات. يقول يوم هم على الشرك وإحنا مأمورين نكف عنهم، فكيف بهن وهن مسلمات؟ ولا أدل من هذا الموقف الذي كان بينه وبين أم المؤمنين التي حملها معززة مكرمة. هذول اللي بعضهم لما يجي لبعض الروايات التي مثلا في ظاهرها أنها مثلا كلام على المرأة، أو أنه الإمام عند رأي في النساء كما يقولون، بعضهم يقول هذه ردة فعل أصابته من حرب الجمل من فلانة. أبدا، أمير المؤمنين مو هذا الصنف، لقد حملها معززة مكرمة وأوكل بها من يحرسها إلى أن جاء بها. بعد ما وصلها، يقول الروايات، كان يأتي لزيارتها، هناك امرأة اسمها أم طلحة الطلحات، قالوا لها: ذا وعلي بن أبي طالب جاي يسلم على أم المؤمنين طلعت كانت إياها، قالت أنت علي بن أبي طالب؟ قال نعم. فقالت قتل الله أولادك كما قتلت أولادنا، أيتم الله أبناءك كما أيتمت أبناءنا. وقامت تسب وتشتم، واحد قال كان بيتقرب منها يكفها، قال ما دعها الحين. اليوم قال وإن سببنا أمراءكم وشتمنا أعراضكم اتركها هذه، فإننا نهينا أو أمرنا أن نكف عن النساء وهن مشركات. الآن هن مسلمات، تكون الأمر أولى. ولذلك يقول كانت الرجل في الجاهلية يضرب المرأة فيعير بها وعقبه، يعني مو هو بس ما يتخلص من التهمة، وإنما حتى شنو أولاده يعرفوه، أو لا يعرفوهم الناس يقولوا هذا ابن الذي كان كذا يفعل. هذه كانت شذرات موجزة عن هذه الأخلاق العالية التي كانت لعلي في أوقات الحرب مع الأعداء. ومن هنا نلاحظ أنه لما تجي في كلامه مع أبنائه عن ذلك اللعين الذي فجع المسلمين جميعا وأدمى القلوب بهذه الجريمة النكرة، وش كان يقول عنه؟ شوف هالنص: أطيبوا طعامه وألينوا فراشه فإن أعيش فعفوا أو قصاص. الأمر راجع لي، أنا أعفو وأقتص، وإن أنا مت، شوف بالله تدقق هالكلمة، وإن أنا أمت فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين. شفت فيها إساءة أو سب الكلمة إلى عبد الرحمن بن ملجأ؟ ولا شتم ولا سب ولا قال حتى عدو الله. يقول هذا أسيركم ألينوا طيبوا طعامه وألينوا منه، حتى الفراش مو ترموه هكذا على الأرض ينام، لا روحوا جيبوا الفراش، بحيث أنه هو بأبي وأمي على ماذا كان هو بنفسه، على ماذا كان ينام بأبي وأمي. وهذا الأسير يقول هكذا، فإذا أنتوا أنا مت وأنتوا نفذتوا فيه الحكم وقتل، خلوه يلحق بي حتى الله يحكم بيننا بينه. ما قال حتى ما قال يصلى نار جهنم وهو أشقى الأولين والآخرين. أي خلق هذا اللي يحمله علي بن أبي طالب، أي عفة لسان، أي عظمة. يلاموا شيعة لو الليلة جو باكين في مأتمه، يلام المؤمنون أن يصيروا بهالحالة من البكاء والعزاء الليلة وهم جايين كلهم ألم والألم يعتصر قلوبهم. لا والله لا يلام، لا لوم على من رفع صوته وذرف دمعه مناديا وعليا. قربت الساعات للرحيل من هذه الدنيا، أولاده من حوله خلاص، الليلة آخر ليلة. زينب، أم كلثوم، الحسن والحسين، محمد بن الحنفية، بقية أولاده حافين به. وزينب قاعدة تناظر تشوف أبوها وتتذكر ذيك الأيام. يا ذاك الزمان الراحة ترجع بعد وتعود، يا ذاك الزمان الراحة هم ترجع بعد وتعود، وأهل الراحة ويردون وترد للسعادة ردود. يا ريت وألف يا ليت واليا ليت بيشي في شصبر، والهضم والضيم كل ساعة على قلبي يزيد، شصبر بعد شتمنى غير الآه والون، روحي قاطع الظن وخدري أيست من لوحة الورد، هات ما يرجع بعد للعود، حتى الورد راح العود وقلب انخطف رجوا، راح الراح منه الراح ابويا الراح، راح وبعد وين القى. يا لها من لحظات مؤلمة تمر عليها هذه الليلة. اقتربوا أيها الأبناء، اقتربوا، هذه هي آخر الوصايا. هذا ما أوصى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغهم كتابي بتقوى الله، وألا تبغي الدنيا، وإن بغتكما قولا للحق واعملا للأجر، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، الله الله في الأيتام لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم، الله الله بالصلاة فإنها عمود دينكم، الله الله بالمساجد لا تخلون منكم فإنها إن خلت لم تناظروا، الله الله بالقرآن لا يسبقكم إلى العمل به غيركم، الله الله بجيرانكم فإنهم وصية نبيكم، وكرر وصاياه وأدامها، هذا وجبينه يرشح عرقا وهو ينشفه بيده، فانكب الإمام الحسن عليه يسأله: أبا أرى جبينك يرشح عرقا؟ قال: نعم بني، إن المؤمن إذا نزل به الموت عرق جبينه وسكن أنينه، ثم مد يديه ورجله، أغمض عينه، مالت رقبته، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفاضت روحه. ضج أولاده ضجة واحدة، وابتاه وعليا، فوصل النساء، فوصل الصوت إلى زينب وبقية النساء، فنادت وابتاه: أبا من لليتيم حتى من للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملا أبا حزننا عليك طويل. أبا حزننا عليك طويل ودمعتنا لا ترقى شافت أبوها وبالدموع انفجرت العين صاحت عسى بعيد البلا مسجل يا ابو حسين يا حسن شيل عمامته وهالجروح شدوا بهداي فوق المغتسل يا حسين بعيدة بعيدة أنا أيام الفرح عني بعيدة يا وكل ما ينقضي نوحي بعيدة يا أهلال الفطر عيب أفرح بعيدة وابويا المرتضى تحت الوطية وابويا المرتضى يا تحت الوطية يا الراد يا الراد أريد أنبن بعد والراح يراد راح ولا تظن الراح يراد العوزات الزمان الأبو ينراد ذخور وأنا الأبو راح من دي أدخر وأنا الأبو راح من داي يا شايلين النعاش
يلا تشيع تشيع صوتك
يا شايلين النعاش ردوا بنعشبونا ريضوا براعي النعاش لعيالا يجون بس ما يشوفون الولي ويودعون تسجب بناته يم ابوها دمعة العين ريضوا سويعة
شو تريد يا زينة
ريضوا سويعة بس حب راسه وشم وانثر شعر راسي وصبغ بفيض الدم شد جرح راسه شد جرح راسه يلتغى اسلالات الجمه يلي تحفر القبر واسدى بالقبر زين خدني يا شيال النعاش خدني يا شيال النعاش للقبر ويا يا من تريد الله علي صعب فر حق لي لنوح عليه طول الدهر وانعى طم على فراقا وزيد اللطم كل حي مات ثاني الآباء
فلنبكي حزنا وليعزي يتيم منا اليتيم. ارفعوا أيديكم بالدعاء. اللهم إنا نسألك بوليك إمامنا علي بن أبي طالب، تفضل على جميع مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين. كلنا نرفع أصواتنا: أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه يوم ألقاك، برحمتك يا أرحم الراحمين، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، لا سيما المؤسس المرحوم أبو أنور ووالديه وابنته وسائر أموات المؤمنين والمؤمنات. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.